الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أركان الاستصحاب، ومن الركن الثاني استنتجنا الركن الثالث، وهو لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. المصنف رحمة الله عليه اختلف ترتيبه لمباحث الاستصحاب عن أستاذه الشيخ الأعظم، فهناك بحث في الفرائد حول الأقوال والتفصيلات في حجية الاستصحاب، بينما المصنف لم يهتم لنقل هذه الأقوال التي تعرض لها الشيخ الأعظم، ولكن على الرغم من ذلك في أثناء بعض المباحث مرر لنا بعض التفصيلات، لكن من دون أن يكون البحث الأصلي التعرض لذلك التفصيل، بل لترتب التفصيل على بحث آخر يكون هو المنظور الأصلي للمصنف. ملتفت التفاوت؟ شيخ لا، عنده بحث كامل حول الأقوال في المسألة ونقل 11 قول، بينما الآخر لا. طبعا سوف يأتي أنه يتعرض لرأيين ثلاثة فيما سوف يأتي عندما يتعرض للأدلة، اتفقنا؟ وهنا أيضا يتعرض لبعض الآراء، فيكون مجموع ما تعرض له عبارة عن 5-6 أقوال، لكن لا ابتداء كما فعل الشيخ. ففيما نحن فيه كان بحثنا الأساس في الأمر الثالث عبارة عن استفادة أركان الاستصحاب وشرائطه من التعريف المنسجم مع الأدلة. هذا كان بحثنا الأساسي. وعندما وصلنا إلى الركن الثالث واجهتنا مشكلة انطباق هذا الركن على جميع موارد الاستصحاب، فوجدنا أنه ينطبق على الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. أما انطباقه على الاستصحاب في الأحكام الكلية فمحل إشكال،
ومن هذا الإشكال تولد تفصيل لبعض الأخباريين
حيث فصلوا
بين الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجية والاستصحاب الجاري في الأحكام الكلية، فذهبوا إلى حجية الأول دون الثاني، والسبب في عدم حجية الثاني عندهم يعود إلى أمرين: أحدهما لا يرتبط ببحثنا، وهو أن أدلة الاستصحاب لا تشمل الشبهات الحكمية، وهذا وين نبحثه عندما نتعرض لأدلة الاستدلال، لكن هذا واحد من أدلتهم. الثاني وهو المرتبط ببحثنا ومرجعه إلى أن الركن الثالث من أركان الاستصحاب لا يتوفر فعندما يكون المستصحب حكما كليا. لتتضح الفكرة لا بد أن نمثل بمثال. مثلا الماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة محكوم بالنجاسة لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء إلا تغير أحد الأوصاف التي تذكر في الرواية. واضح هذا الكلام؟ فالحكم الكلي وهو النجاسة ثابت لكلي الماء المتغير بأحد الأوصاف، فلو أنه في آن لاحق زال التغير إما من تلقاء نفسه وإما بعلاج، يعني وضعنا مادة كيميائية هذه الأوصاف الثلاث أحد الأوصاف الثلاثة اللي كان موجود زال ورجع الماء إلى ما كان عليه، زال هذا التغير. فلو أردنا أن نستصحب النجاسة الثابتة قبل زوال التغير فلا بد من توفر أركان الاستصحاب. والكلام في الركن الثالث مدعى الأخبار أنه غير ثابت، والسر في ذلك
أن الطروء الشك بعد اليقين لابد له من منشأ. أنت واحد كان على يقين تستطيع تسأله ليش شككت، صح؟ هذا كان متيقن أن هذا نجس، الآن شك، لماذا شك؟ لابد له من منشأ. المنشأ واحد من أمور ثلاثة. الأول البداء بمعناه المستحيل في حقه تعالى، كأن نشك في زوال الحكم بالنجاسة لاحتمال أن الشارع غير رأيه، تبين أنه مشتبه، هذا منشأ للشك، صح أو لا؟ الآن الحكومة أصدرت حكم، بعد مرور سنة نشك، يمكن أن يكون منشأ شكنا لاحتمال أن الحكومة تبين أنها مشتبهة في هذا الحكم الآن غيرت، هذا نوع من البداء، البداء تغيير الرأي، ولكن هذا في حقه تبارك وتعالى ماذا؟ مستحيل، لأنه يلزم منه ماذا؟ جهل. فإذا هذا واحد من مناشئ الشك. المنشأ الثاني أن يكون من باب النسخ الممكن في حقه تعالى، النسخ الممكن في حقه تعالى الذي مرجعه إلى التخصيص ماذا؟ أزماني. فالمولى مثلا ينشئ حكما عاما بوجوب إكرام العالم، وهو بحسب المصالح والمفاسد يعرف أن هذا الوجوب فقط إلى 5 سنين، هو يعلم بذلك، ولكن يجعل الحكم على وجه العموم بلحاظ كل زمن لمصلحة، مثلا قد تكون هذه المصلحة أن لا يتراخى الناس، لأنه لو قلت لهم إلى 5 سنين يظنون أن هذا الحكم غير مهم فيتراخون في امتثال هذا التكليف، لا، هو يعرف المولى أن مصلحة وجوب إكرام العالم إلى 5 للهجرة فقط، لكنه ماذا؟ قال أكرم العالم في كل زمان، فأنشأه على نحو العموم الأزماني. بعد ذلك عندما يأتي الدليل الناسخ بترك إكرامه بعد 5 يكون مرجع هذا الدليل إلى تخصيص العموم الأزماني أزماني. وهذا لا محظور فيه، إذ كما أن العموم الأفرادي قابل للتخصيص فإن العموم الأزماني كذلك. يعني أنت ما بتقول أكرم كل عالم ثم بعد فترة تقول لا تكرم النحات، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز. وكذلك تقول أكرمه في كل يوم ثم بعد ذلك تقول إلا في يوم الجمعة، أيضا هذا جائز. تخصيص الأزمان كالتخصيص الأفراد كلاهما جائز. فمرجع النسخ إلى التخصيص الأزماني، ويعبر عنه أيضا بأن مرجع الناسخ إلى الدفع إلى ماذا؟ الرفع. فالنسخ إن كان رفعا للحكم بعد اعتقاد بثبوته فهذا هو النسخ والبداء المستحيل في حقه تبارك وتعالى. وإن كان دفعا للحكم وتوجيها له إلى حصة معينة فهو التخصيص الأزماني، وهو ممكن في حقه تعالى. فإذا من الممكن أن يكون الشك الذي وقع فيه المكلف في الآن الثاني منشأه ماذا؟ احتمال النسخ. واضح؟ هذا الاحتمال. إذن الاحتمال الأول لا يصح في حقه تعالى، الاحتمال الثاني يصح، ولكن موارد النسخ قليلة في الشريعة إن لم تكن نادرة. واضح؟ المنشأ الثالث، قلنا لابد للشك من منشأ. المنشأ الثالث أن يكون لأجل ورو شيء على موضوع الحكم، إذ لو لم يطرأ عليه شيء ولم يكن في البين بداء مستحيل ولم يكن في البين نسخ فإن الشك ماذا؟ مستحيل. لأن الموضوع بالنسبة إلى حكمه ماذا؟ بمثابة علة بالنسبة إلى المعلول، فما دام الموضوع باقيا لم يطرأ عليه تغير، وفرضنا استحالة البداء بالمعنى المذكور وندرة الناسخ، فلا يبقى معنى الشك. فهذا يعني أن الشك في بقاء
الأحكام الكلية مرجعه إلى ماذا؟ إلى الشك في الموضوع. ومع الشك في الموضوع لم تحرز القضية المتيقنة والمشكوك لم تحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوك موضوعا، فاختل الشرط الثالث والركن الثالث. إذن واضح لماذا لا يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية وفي الشبهات الحكمية؟ واضح؟ طبعا كثير من فصل بين الشبهات الحكمية والموضوعية، السيد الخوئي، المحقق النراقي، كثير، لكن كل واحد عنده دليل مختلف عن الآخر. هذا التشكيك لأجل أنه يدعي صاحب هذا التفصيل أنه ماذا؟ أن الركن الثالث غير متوفر في الأحكام الكلية لكي يجري فيها الاستصحاب. لأنه نسأل لماذا تشك في بقاء الحكم؟ إما لأجل البداء بالمعنى المستحيل، أو لأجل النسخ، أو لأجل تغير الموضوع، احتمال تغير الموضوع. إذا كان الأول فهو مستحيل، الثاني في غاية الندرة، فليس مورده هذه الأحكام المتعارفة. فإذا لابد أن يكون منشأ الشك لاحتمال تغير الموضوع. مع احتمالك لتغير الموضوع معنى ذلك أن الركن الثالث لم تحرزه، ومع عدم إحراز الركن الثالث لا يجري الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل. سوف يأتي في الصفحة القادمة إن شاء الله اليوم، سوف يأتي أن هناك تفصيل آخر لبعض الأخباريين بين الأحكام الكلية التي مدركها العقل وبين الأحكام الكلية التي مدركها النقل، لكن ما في تفصيل من هذه الناحية. التفصيل بين الشبه الموضوعية والشبه الحكمية، بين الموضوعات الخارجية وبين الأحكام الكلية. فيشكل حصوله، حصول ماذا؟ ركن الثالث فيها، يعني في الأحكام الشرعية الكلية. لا 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 لا، بينا يوم أمس، التفت جيدا، بينا يوم أمس أنه الآن إذا شككت في بقاء عدالة زيد، ففي الآن الأول زيد كان عادلا، في اليوم الثاني أشك في بقاء عدالته، الموضوع محرز البقاء وهو زيد، لم يتغير أصلا، وإنما شككت أنه هل أنه صدر منه ذنب أو لم يصدر منه ذنب في الموضوعات الخارجية. الأمر ليس من هذا القبيل. إذن هذا خلاف تصريح الشيخ الأعظم بأن الأحكام الشرعية الكلية، في الأحكام الشرعية الكلية لا مجال لها في الشبهات الموضوعية، لأن في الشبهة الموضوعية الشك يكون في الحكم الجزئي. تفهمنا؟ هذا يمكن تصويره، لكن الآن لا يضر في أصل المطلب. يعني إذن فيشكل حصوله في الأحكام الشرعية، ليش؟ لأنه لا يكاد يشك، الشك في بقاء الحكم لابد له من منشأ، لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه الموضوع مما يحتمل دخله فيه حدوثا وبقاء. وإلا لولا الشك في تغير الموضوع
لما تخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل. ليس كل بداء مستحيل، نحن نقول بالبداء، البداء الذي نقول به هو عين النسخ، لكن مجرد اصطلاح في الشرعيات يعبرون عن البداء بالنسخ، في التكوينيات يعبرون عن البداء بماذا؟ بالبداء. التفتنا؟ شيء واحد، لا أنه عبارة عن تغير في رأي المولى. البداء في الواقع هو إبداء وليس بداء، هو إظهار ما خفي علينا. إلا بنحو البداء المستحيل في حقه تعالى، ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا، صارت العبارة ماذا؟ واضحة. المصنف رحمة الله عليه في مقام الإجابة عن إشكال الأخباري يرى أن هذا الإشكال إنما يكون وجيها ولا دافع له، فيما لو كان المناط في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة عبارة عن الدقة العقلية، حينئذ يرد إشكال الأخباري ولا دافع له، لأن كل تحول في الموضوع وتغير فيه بحسب الدقة العقلية يقبل لصيرورة الواحد ماذا؟ اثنين، كمثال الماء المتغير، فإن التغير من الممكن أن يكون حيثية تقييدية للحكم بالنجاسة، والحيثية التقييدية مرجعها إلى الدخال في موضوعية الموضوع، ليس كذلك؟ فمع زواله يصبح لدينا موضوع آخر، فالحق مع الأخبار حينئذ. لكننا ذكرنا مرارا وسوف يأتي تحقيقه أن المدار في الاتحاد والنظرة العرفية، فإن كان الوصف أو الحالة بنظر العرف ليس بها قوام الموضوع، فالموضوع متحد في القضيتين، والعرف يرى أن المحكوم بالنجاسة في في الآن الأول هو عينه الذين شكوا في نجاسته في الآن الثاني، وأن التغير وزواله من الحالات العارضة التي لا يتقوم بها الوضوح.
واضح الكلام؟ فحين طبعا الآن ما تناقشني في المثال تقول لي لا العرف لا يرى هكذا، نقول أنه نظرة العرفية في كل مورد يرى العرف هكذا، فإذا يمكن، ونحن لا نريد أن ندعي أن الاستصحاب يجري في جميع الأحكام الكلية، ندعي الموجب الجزئية. لأنك أنت ماذا قلت؟ أنت قلت مستحيل، يعني لا شيء من الأحكام الكلية يجري فيها الاستصحاب. يكفي لنبطل هذه الدعوة أنه في مورد من الموارد العرف يرى اتحاد، نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، فيكفي في بعض الموارد أن نثبت ذلك. لسنا بصدد الآن أنه فعلا الأمر هكذا في هذا الموضوع، من باب تقريب الفكر. وحينئذ يمكن إحراز الركن الثالث في موارد الأحكام الكلية فيجري الاستصحاب. نقرأ هذا الكلام. جيد، سؤال في محله، أنه إذا العرف يرى أن الموضوع واحد فلماذا تشك في بقاء الحكم؟
التفصيل
كيف؟
من جهة مميز ينظر لي أنه واحد، لكن من جهة أخرى لا ينظر إليه كذلك.
الشك في دخالة هذا الأمر الطارئ على الحكم
غير الحكم. الآن موضوع النجاسة هو الماء في كليهما، وأن هذا التغير وعدمه ماذا؟ ليس من مقومات الموضوع، ولكن لا يخرج بذلك عن كونه علة غائية. العلة الغائية في الأحكام الشرعية لا ترجع إلى علة تقييدية، العلل الغائية في الأحكام العقلية هي علل تقييدية، وهذا ذكرناه في بعض المباحث. في الأحكام الشرعية العلة الغائية ليست علة تقييدية، بينما في الأحكام العقلية العلل الغائية يعني مناطات الحكم هي موضوع حكم العقل، بزوالها يزول.
يعني الموضوع إلى الحكم وصلت العلة إلى المعنى، فإذا أحدث وجود الموضوع الحكم بالتالي ترتب الحكم، فما كل هذا
الشيء؟ لا، الآن الموضوع باق، لكن نشك
يعني ضرورة.
لا لا، اصبر معي، الموضوع باق، مفروض أن الذي حكمنا بنجاسته في الآن الأول هو عين ما حكمنا هو عين ما نشك به في الآن الثاني، صحيح؟ طيب هذا بعد بحسب النظرة العرفية، وإن كان بحسب الدقة العقلية هما شيئان، لكن منشأ الشك هنا لاحتمال أن علة النجاسة هي التغير الفعلي، فمع زواله لا يبقى حكم، فالموضوع باق، نستصحب بقاء الموضوع.
طيب مسان ملتفت يرى أنه متى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم، بالتالي ما دام أحرز وجود الموضوع فما يحتاج إلى شك في الحكم، لأن الموضوع تحقق الحكم مثل ما تحقق مثل موضوع الهدايا.
لا، هذا تدري كلامك، إذا تم ماذا يحصل؟ أن نقول بامتناع النسخ الممكن في حقه تعالى. النسخ ألا يكون الموضوع حتى يتحقق النسخ ألا يكون الموضوع واحد؟
الآن الذي رفعت عنه وجوب الإكرام من؟ هم العلماء. وإنما نشك في النسخ لنستصحب بقاء الحكم مثلا إذا أردنا أن نجري الاستصحاب، لأجل أن احتمال أن هذا الحكم مقيد إلى زمن،
الشك في المخصص يعني.
أي، وهنا الشك في وجود هذه الحالة وعدمها. يقول: ويندفع هذا الإشكال ماله، ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد الرسائل تجي في تعطيل الساعة الأخيرة، كأنه في تعطيل الساعة الأخيرة، ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، بحسبهما حسب ماذا؟ الموضوع والمحمول. وإن كان مما لا محيص عنه لكي يجري الاستصحاب، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي، شوف هذا جواب الإشكال، التي يقطع معها بثبوت الحكم له، عندما كان متغيرا كنا نقطع بثبوت الحكم، عندما زال التغير نشك، لكن هذا معروض الحكم الذي يعرض عليه الحكم هو واحد في كلا الحالتين. وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له للموضوع مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، وإن كان واقعا يعني بحسب الدقة العقلية وفي الواقع من قيوده ومقوماته، كان جريان لما كان الأمر كذلك، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها. لماذا نشك فيها؟ لا لأجل زوال الموضوع، لأجل طرود انتفاء بعض ما احتمل دخله في الموضوع مما عد من حالاته لا من مقوماته، كان جريان الاستصحاب بمكان من الإمكان. ضرورة الصحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مضمونا ولو نوعا إذا كان الدليل عقلي، أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع، أشار إلى الأدلة الأربعة قطعا، بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا. في هذه الجملة الأخيرة يشير قدس سره إلى تفصيل آخر لبعض الإخباريين أو لبعض الأخباريين، حيث إن البعض منهم لم ينكر جريان الاستصحاب في مطلق الأحكام الشرعية، بل أنكر ذلك في خصوص الأحكام الشرعية الناشئة من قاعدة ماذا؟ الملازمة بين ما حكم به العقل وما يحكم به الشرع. أما ذهابهم في الأول إلى جريان الاستصحاب فلوضوح أن المخاطبة بالمدارك والخطابات الشرعية هو العرف، فيكون المحكم
والنظرة العرفية، فيجري الاستصحاب. أما إذا كان المدرك هو قاعدة الملازمة المبتنية على مقدمتين الصغرى، وهي حكم العقل بقبح الظلم مثلا، والكبرى وهي قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. فبما أن حكم العقل وقع مقدم للدليل، فيعود الإشكال المتقدم. ففي الأحكام العقلية لا يمكن أن تبني على ماذا؟ على الدقة، على النظرة العرفية، فلا يكون الشك في بقاء الحكم إلا بالشك في بقاء الموضوع، فلا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا، فلا يجري الاستصحاب. واضح الإشكال؟ نفس الإشكال السابق، لكن خصصناه وين؟ خصصناه في الأحكام التي مدركها العقل. والجواب يأتي غدا إن شاء الله.